بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى. قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب حسن الخلق. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الكرام، وحياكم الله وأهلا في هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب المبارك العظيم الأدب المفرد من تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وكنا قد وقفنا أيها الإخوة في الأسبوع الماضي عند هذا الباب، باب حسن الخلق، واستعرضنا الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، وقرأنا أيضا حديث إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وتطرقنا إلى قضية مهمة أشار إليها هذا الحديث وأفادنا فيها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أعظم مقاصد بعثته ومن أجل الحكم التي من أجلها بعث عليه الصلاة والسلام هو أن يهدي البشرية إلى منهج متكامل في الخلق والأخلاق والتعامل والمعاملة مع الناس جميعا، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم أتى على قوم عندهم جملة من الأخلاق الفاضلة والأخلاق الكريمة، ولكن كثيرا منها كان لأغراض معينة وكان فيه نقص وفيه انحراف عن الفطرة السليمة، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنهج متكامل بمنهج الوحي الرباني، فعدل كثيرا من هذه الأخلاق وقومها وسددها وأكملها عليه الصلاة والسلام، ووجهها الوجهة الصحيحة وأرجعها إلى الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وذكرنا أمثلة كثيرة لهذا المنهج النبوي في إكمال الخلق الرفيع وإصلاح تلك الأخلاق وتعديلها وتوجيهها الوجهة الصحيحة. فحديث إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق انتهينا من كثير من مباحثه وشرحناه في الأسبوع الماضي، والحديث الذي معنا في هذه الليلة يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وسبق التراجم هؤلاء الرواة الأئمة، أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. في قولها رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، يحتمل أن يكون التخيير من الله عز وجل هو الذي خيره بين هذين الأمرين، ويحتمل أن يكون التخيير من الناس والذي يرجح أن يكون التخير من الناس وهو القول الثاني الرأي الثاني هو قولها رضي الله تعالى عنها ما لم يكن إثما، لأن الله عز وجل لا يمكن أبدا أن يخيره بين أمرين أحدهما فيه أجر وثواب والثاني فيه إثم، لا يمكن هذا، ولم يحصل أن يكون الله عز وجل قد خير نبيه صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما إثم. فهذا القول منها رجح أن يكون المراد أن التخيير هو من الناس. وفي قولها رضي الله تعالى عنها بين أمرين، هذان الأمران هما من أمر الدنيا، ما يتعلق بأمور الدنيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا عرض عليه أمران وخير بين أمرين من أمور الدنيا فإنه عليه الصلاة والسلام يختار الأيسر والأوفق والأسهل والأكثر نفعا والأصلح، هذا منهجه صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو السهولة والرفق واليسر، كما أنه عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السمحة صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان الرفق في شيء إلا زانه كما قال عليه الصلاة والسلام وما نزع من شيء إلا شانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين من أمور الدنيا إلا اختار الأقرب إلى السهولة واليسر والسماحة، فإن هذا كان طبعه صلى الله عليه وسلم، وهذا كان منهجه صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان هذا الذي فيه السهولة والرفق والسماحة فيه غضب لله عز وجل أو سخط أو سخط أو فيه إثم أو فيه ذنب، فإنه عليه الصلاة والسلام يكون أبعد الناس عنه، فيختار الأشد والأقرب إلى الفضيلة وإلى الحق، وحتى ولو كان فيه شدة وحتى لو كان فيه شيء من العسر فإنه يختاره عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر الآخر قريب إلى الإثم وقريب من الذنب، فلذلك يبتعد عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ويؤيد هذا ما في رواية الطبراني، قال في رواية الطبراني إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه سخط، يعني لله عز وجل وغضب، ويعرض الإنسان العقوبة والمقت من الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يكون أبعد الناس عنه ولا يقترب منه عليه الصلاة والسلام. ثم قالت رضي الله تعالى عنها وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه، يعني في أمر يخصه، يخص نفسه ويخص ذاته، كما يحصل أو ما حصل من نوع تعد أو جهل على مقام النبوة أو مقامه صلى الله عليه وسلم، وحصل شيء من الأذى باللفظ أو بالفعل، ومثل هذه الأمور التي يمكن أن تسمى أنها أمور شخصية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغفرها ويسامحها ويتجاوز عنها، لا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بنفسه هو وبشخصه هو عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا يدل على كرم هذه النفس العظيمة وسخاوتها، ويدل على رفعة هذه النفس وعلوها وعظم هذه النفس النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فأي أمر كان يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام مما فيه تعد على شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام أو فيه نوع من الأذى لنفسه فإنه يتجاوزه عليه الصلاة والسلام ولا ينظر إليه ولا يلتفت إليه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على علو هذه الشخصية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحلى بأرفع مقامات الأخلاق والصفح للناس والعفو عنهم، وهذا أيها الإخوة هو ما جعل الناس يحبونه صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. فمثل هذه الأمور كان يتجاوز عنها ولا ينظر إليها ولا يلتفت إليها. فمن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه عليه الصلاة والسلام. ومثل يعني من الأمور الأمثلة على ذلك الأعرابي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجبذه من بردته حتى أثر في عنقه الشريف عليه الصلاة والسلام، لم يلتفت إليه وينتقم منه ويعاقبه، لا، بل التفت إليه وابتسم عليه الصلاة والسلام، أن هذا أذى أذى، ولو فعل هذا ما واحد منا ما رضي بهذا وأقام الدنيا ما أقعده، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مثل الأمور هذه الصغيرة والتافهة كان عليه الصلاة والسلام لا ينظر إليها ولا يلتفت إليها، يتجاوز عنها، وهذا من كرم شخصيته ونفسيته عليه الصلاة والسلام، ومن علو ذاته عليه الصلاة والسلام أنه لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور. فهذا الأعرابي جاء وجبذ النبي عليه الصلاة والسلام من بردته حتى أثر في صفحة عنقه، وقال: يا ابن عبد المطلب اعطني ديني فإنكم مطل. يا ابن عبد المطلب أنتم مطل، يعني تماطلون الناس، تماطلون الناس في أداء حقوقهم وفي أداء ديونهم. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ كما قلت لكم التفت وابتسم إليه ثم قال لعمر رضي الله عنه: خذه واعطه دينه وزده في وفاء الدين. هذا كرم وخلق عالي جدا لا يصل إليه إلا الأنبياء ومن يحاول أن يتشبه بصفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأيضا ذاك الأعرابي المعروف اسمه ذو الخويصرة، اللي هو يخرج الخوارج من ضئضي هذا كما قال عليه الصلاة والسلام، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مجمع عام من الناس وطلب منه أن يعطيه، ويعني كأنه ينصح النبي عليه الصلاة والسلام ويعظه بالعدل ويأمره بالعدل وأنه يجب عليه أن يعدل. اعدل يا محمد، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول له ذلك الأمر. فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ومن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ ومن يعدل إذا لم يعدل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ومع هذا تركه ولم يعاقبه ولم يؤذه بشيء، مع أن هذا أذى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما انتقم لنفسه أبدا، لا يدخل في هذه الأمور النفسية الشخصية. ومع الأسف يا إخوة أن بعض الناس اليوم لا يرضى أبدا أن يكون فيه شيء من هذا الأمر، أن يؤذى بشيء، إلا ويرد الصاع صاعين والكيل كيلين كما يقولون. ما يعني ليس عنده عفو، ليس عنده تسامح، ليس عنده يعني. هذا تشاهدونه كثيرا، تشاهدونه كثيرا في حياة الناس، بل حتى أحيانا في بيوت الله، في هذا الحرم مثلا، في كثير من الناس ما يتسامحون مع إخوانهم ولا يتساهلون مع إخوانهم، لا يرضى أبدا أن يكون يصدر من أخيه ضده أي شيء، ولو كان أمر يسير وصغير إلا ثار فيه وانتقم من أخيه انتقاما عظيما، يرد عليه بالقول، وقد يمد يده، وقد يحصل بينهم شيء من الأذى وشيء من ومع أن الأمر يسير الذي حصل. فكان الواجب أن يعفو الأخ عن أخيه ويسامحه ويتجاوز عنه في مثل هذه الأمور الشخصية، حتى يكتب الله له الأجر والثواب كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في تعامله مع الناس. لكن عليه الصلاة والسلام لم يترك القصاص ممن نال من عرضه عليه الصلاة والسلام، كما تعلمون في حادثة الإفك الشهيرة، فنال بعض الناس من عرضه عليه الصلاة والسلام ولم يتركهم النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ يعني ما سكت عن هذا الأمر ولا ترك هذه القضية. لماذا أيها الإخوة؟ لأن حادثة الإفك المقصود الأول منها هو إسقاط بيت النبوة وتشويه بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وبذلك يصلون إلى تشويه هذا النبي نفسه عليه الصلاة والسلام وإسقاط رسالته وعدم الوثوق به عليه الصلاة والسلام حينما يقال إن أهل بيته أو زوجته فعلت كذا وكذا. فهذا هو المقصود الأول. إذن كان انتقامه عليه الصلاة والسلام وكان اقتصاصه ممن نال من عرضه كان من أجل الله عز وجل، لأن هذا فيه انتقاص من مقام النبوة، انتقاص من حق النبي عليه الصلاة والسلام، الحقوق النبوية على أمته. فلذلك لم يترك الاقتصاص وعقوبة من نال من عرضه عليه الصلاة والسلام وأقام عليهم الحد، أصبحت قضية شرعية، والأمور التي فيها قضايا شرعية ومتعلقة بحقوق الله عز وجل ما يتركها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تقول عائشة: إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله عز وجل بها. ينتقم لله عز وجل لا لنفسه، لا ينتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام، إنما ينتصر لله سبحانه وتعالى. إذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء عليه الصلاة والسلام، يغضب لله فيجاهد في سبيل الله، يقيم المعروف وينهى عن المنكر، وبيده الشريفة عليه الصلاة والسلام يزيل المنكرات ويقيم الناس على الجادة ويجاهد في ذلك ويحرص على هذا الأمر، لأن الأمر متعلق بالله عز وجل. فإذا كان الأمر فيه انتهاك لحرمة الله ولحرمة الدين ولحرمة الشريعة فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يترك ذلك، بل يقوم لله عز وجل فينتقم من من فعل ذلك. وعند الحاكم ما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكر مسلما بذكر، يعني يذكره باسمه، إلا في حالات معينة كانت لله عز وجل ومن أجل الله سبحانه وتعالى. ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله. إذن كل شيء متعلق بالله عز وجل ما يتركه النبي عليه الصلاة والسلام، أما لنفسه هو، أما لشخصه هو، فكان يتجاوز عنه ويسامح ويعفو ولا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. ولا سئل في شيء قط فمنعه إلا أن يسأل مأثما، يعني هذا الذي الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، إذا سأل مأثما فإنه يمنعه ولا يعطيه، أما إذا سأل غير ذلك فإنه يعطيه. ولا انتقم لنفسه من شيء إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم عليه الصلاة والسلام، فيكون لله ينتقم. وما أحرانا أيها الإخوة أن نكون كذلك، أن نكون متصفين بهذه الصفة وبهذه بهذا الخلق الرفيع، أن الإنسان يرتفع يتسامى عن الأمور الشخصية، عن الأمور النفسية، يتسامى ويرتفع ويرتقي بنفسه ويرتقي بروحه وبأخلاقه وبقيمته ومكانته، حتى لا يدنس، لأن الذي يجاري السفهاء يتسفهون عليه فيقع في السفه ويصبح سفيها مثلهم، لكن الذي يترفع عن السفهاء ولا يرد عليهم ولا ينتقم منهم يتركهم، فإن هذا أريح لنفسه وأوفق لنفسه وأعلى لمكانته ولخلقه وأحفظ لمكانته بين الناس. وإذا كنت تجاري كل سفيه وترد على كل دعي وعلى كل معتد يعتدي في قول أو فعل أو في أذى شخصي أو نفسي، فإنك ستعلن حربا مع الناس كلهم. فأترك هذا الأمر وترفع عنه وتسامى حتى تصل إلى ما وصل إليه الصالحون والعقلاء من حفظ مكانتهم وحفظ منزلتهم وترفعهم عن هذه الأمور التي لا ينبغي الإنسان أن ينزل إليها، أن ينزل إليها. فإذا نطق السفيه كما قالت الشعراء لا تجبه، فلا تجبه، لا إذا نطق السفيه فلا تجبه ولا تتبع كلامه وتعني نفسك أن ترد عليه وأن تنزل إلى مرتبته فتكون مثله، نسأل الله العافية والسلام. فاقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، اقتدي بهذا السيد العظيم الكامل صلى الله عليه وآله وسلم، وترفع عن السفهاء وعن المعتدين الظالمين لأنفسهم، واطلب ما عند الله عز وجل، إلا إذا كان هناك أمر فيه انتقاص من حرمة الله أو انتقاص من الشريعة أو الدين، فأنت إذا قمت وأنكرت وتكلمت فإنما يكون ذلك لله عز وجل، فيرفعك الله درجات ويرفعك مقاما عظيما عنده سبحانه وتعالى. هذا الحديث فيه من الفوائد مشروعية أو استحباب الأخذ بالأيسر والأسهل والأرفق في كل الأمور، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فلينظر الإنسان إلى أموره وإلى أحواله وإلى حياته، لينظر إلى الأمور التي فيها الرفق والسهولة واليسر والسماحة فيتخذها ويعمل بها مع نفسه، مع أهله، زوجته وعياله وأولاده، ومع جيرانه، ومع أهل بيته، يعني ليجتنب الشدة، ليجتنب الواحد منا الشدة والعنف إن صح التعبير، يعني معاملة زوجته وأولاده بالقسوة والغلظة، ليجتنب كل واحد منا هذا الأمر، فإنه والله ما يجنى منه إلا الشوك. وهذا مجرب، كل إنسان اتخذ طريق الشدة والعنف في تربيته لزوجته أو أولاده أو في معاملته مع والديه أو إخوانه أو كذا أو جيرانه، فإنه والله يعني لا يجني من ذلك إلا الشوك، ولا تعود عليه النتائج إلا سلبية، ويتندم على هذا الأمر ويندم على هذا الأسلوب الذي اتخذه، بخلاف الرجل الذي جعل من منهجه الرفق والسهولة والسماحة مع نفسه مع أولاده وزوجته. طبعا لا يفهم من كلامي أن السماحة والرفق الخروج عن الجادة إلى الحرام، والسماح لأهل بيته أو لنفسه أن يرتكب الحرام بحجة الرفق، يرفق بنفسه أو يتسامح مع نفسه، هذا ليس رفقا، هذا اعتداء على حرمات الله عز وجل. الرفق أن تكون مخيرا بين أمرين من أمور الدنيا، أحدهما فيه شدة وفيه قسوة وغلظة، والثاني فيه يسر وسماحة. يجب عليك بل ينبغي عليك أن تختار الأيسر والأسهل والأوفق بنفسك وبأهل بيتك، فإن ذلك فيه خيرا عظيما. وأيضا مما يستفاد من حديث القناعة باليسير وترك الإلحاح، ترك الإلحاح وفيما ليس منه ضرورة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أبعد الناس عن الإثم ومن أبعد الناس عن ما فيه شدة وعنف. وأيضا ترك الحث في الحديث الحث على ترك الانتقام للنفس ولو كان ذلك يؤدي إلى انتقاص شيء من حقوقك الشخصية أو النفسية، فإن الأوفق والأحسن والأفضل والأزكى عند الله أن تترك الانتقام لنفسك وتعفو عن من ظلمك وتسامح من ظلمك. هذا الحديث يا إخوة أخرجه الشيخان والترمذي وأبو داود.
قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زبيد عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر.
نعم، يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زبيد. محمد بن كثير وسفيان سبقت ترجمتهما. زبيد هو زبيد ابن الحارث ابن عبد الكريم اليامي أبو عبد الرحمن الكوفي، من كبار الثقات والعباد مع العفة التامة ولزوم الورع الشديد رحمه الله، وهو صاحب العمل المبارك. كان إذا جاء المطر في الليلة الشاتية المطيرة كان رحمه الله يدور على عجائز الحي، يطرق على باب كل عجوز ويقول: هل تحتاجين شيء؟ هل تطلبين شيء؟ هل ينقصك شيء؟ في الليلة الشاتية المطيرة رحمه الله يفعل هذا الفعل العظيم. زبيد اليامي توفي عام 122. عن مرة ابن شراحيل، عن مرة هو ابن شراحيل الهمداني بفتح الهاء وسكون الميم، أبو إسماعيل الكوفي، ويقال له مرة الطيب، ويقال له مرة الخير، لأن اسم مرة هذا يدل على مرارة، لكن مرة هذا لم يكن صاحب مرارة ولم يكن مرا، بل كان كثير الخير وكثير العبادة وكثير الصلاح والمجاهدة رحمه الله، لذلك قال الناس فيه أو وصفوه بأنه مرة الخير ومرة الطيب. ثقة عابد أدرك النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يره، وقلنا إن هذا من التابعين يسمى مخضرم، ومر هذا معنى كثيرا، الذي يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ويدرك عصره لكن لم يوفق ولم يكتب له أن يراه عليه الصلاة والسلام، فهذا تابعي مخضرم. توفي رحمه الله عام 76. قال عن عبد الله، عبد الله هو ابن مسعود، لأن مر من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن مسعود سبق ترجمته، وقلنا إنه من كبار فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كان من أكابر الفقهاء، من أكابر فقهاء الصحابة ومن أكابر قراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل قال عليه الصلاة والسلام فيه: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان إلى جانب كونه من كبار القراء من كبار الفقهاء العالمين العارفين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ابن مسعود رضي الله عنه يقول هذه المقولة العجيبة المليئة بالحكم، ولذلك يعني ذكر العلماء أن هذا القول من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه له حكم الرفع، يعني يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكلام الذي فيه والمعاني التي فيه لا يمكن أبدا أن تكون إلا من مشكات النبوة، ولا شك أن ابن مسعود استقاه من مشكات النبوة وعبر عنه بلفظه، أو أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم ينشط لرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. هذه مقولة عظيمة أيها الإخوة، تدل على أن الخلق الفاضل والراقي والأخلاق الكريمة هي رزق من رزق الله عز وجل يقسمه بين عباده، كما قسم سبحانه وتعالى الأرزاق المعيشية من أكل وشرب وأموال بين عباده. ولذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يسأل الله عز وجل أن يعطيه ويؤتيه هذه الأخلاق الفاضلة، كما يسأل الله عز وجل أن يعطيه المال، بل إن سؤالك أن يعطيك الله الأخلاق ويحسن أخلاقك أعظم وأجل من سؤالك أن يعطيك المال وأن يعطيك الطعام والشراب وغير ذلك. فالأخلاق أيها الإخوة رزق مقسوم، كما أن المال والمعيشة رزق مقسوم، بل هي أفضل وأجل وأكمل عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي المسلم أن يكثر من الدعاء أن يعطيه الله ويكرمه بالخلق الفاضل، وأن يحسن خلقه كما حسن خلقه، وأن يعطيه من الأخلاق الفاضلة كما أعطاه من الدنيا. وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. هذه أيضا مقولة من أعظم المقولات، وحكمة من أعظم الحكم، أن الله سبحانه وتعالى في ميزانه العدل سبحانه وتعالى، الميزان القسط الذي عند الله عز وجل هو ميزان التقوى، ميزان الإيمان. لذلك يقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالميزان عند الله عز وجل هو بما في هذا القلب من تقوى وإيمان وصلاح وخشية وإنابة وتوكل على الله عز وجل. ليس الميزان هو المال أو المراكب أو القصور أو الدور أو الوجاهة أو النسب أو غير ذلك، وإن كانت هذه أمور مهمة ولها مكانتها، لكن ليست هي الميزان الذي توزن به الأعمال والذي يوزن به الأشخاص. الميزان عند الله عز وجل بالتقوى، فكلما كنت أقرب إلى الله عز وجل وفي تقواك وفي إخلاصك وإنابتك وإيمانك كنت عند الله عظيما وكريما، وإذا ابتعدت عن الله عز وجل كنت عند الله بعيدا مقيتا، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يا إخوة ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يصلح علاقته مع الله عز وجل، فإن هي العلاقة الباقية، هي العلاقة الدائمة. ولذلك كان السلف رحمة الله عليهم دائما يكاتبون بعضهم بعضا، يذكرون بعضهم بعضا، وينصحون بعضهم بعضا، ويكتبون لبعضهم هذه العبارات العظيمة: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن اتقى الله عز وجل كفاه ما أهمه في الدنيا والآخرة. هذه والله من غرر الكلام أيها الإخوة، من غرر الكلام، ومن من 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 النصائح العظيمة الجليلة القدر التي يجب أن نتفهمها وأن نعمل بها. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. بعض الناس الآن يشكو من سوء علاقته بالناس، من سوء علاقته بزوجته، بأولاده، بوالديه، بإخوانه، بأخواته، بجيرانه. طب أنت أسأت علاقتك بالله عز وجل؟ ومن يملك القلوب؟ الله سبحانه وتعالى. إذا أنت أقبلت إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص أقبل الله إليك بقلوب الخلق كلهم. ما أقبل عبد على الله بقلب وصدق وإخلاص ومحبة إلا أقبل الله إليه بقلوب الخلق جميعا تفد إليه بالود والرحمة والمحبة. وما ابتعد عبد عن الله عز وجل إلا صرف الله عنه قلوب الناس إلا ما قتته القلوب وهو لا يشعر. من قرت عينه بالله قرت به كل عين، من قرت عينه بالله عز وجل وكان مع الله قرت به كل عين وأحبته كل عين، حتى إنك أحيانا ترى رجلا تحبه وأنت لا تعرفه ويرتاح ترتاح نفسك له، لأن بينه وبين الله سر المعاملة الصادقة مع الله عز وجل، وصدق المعاملة مع الله سبحانه وتعالى تجلب لك كل خير وتفتح لك أبواب كل خير. إذا أحبك الله عز وجل أحبتك الخلائق كلها. إن الله عز وجل ينادي في ملكوت السماوات والأرض: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في ملكوت السماوات، ينادي يقول إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء، وأن يرحمنا برحمته ويستر علينا وعليكم بستره. فالمقصود أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا ويعطي هذه الزخارف ولهو الدنيا ومتع الدنيا، يعطيها من أحب ومن لا يحب، لأنها ليست الميزان عند الله عز وجل. الدنيا هذه ليست الميزان، ليست المعيار الحقيقي، المعيار الحقيقي ليست في الدنيا. ولذلك يقول الله عز وجل كما تعلمون في قصة قارون أن الله عز وجل أعطاه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء تصعب وتثقل على الرجال الأقوياء أن يحملوا مفاتيح الخزائن، فما بالكم بالخزائن إذا كانت مفاتيح الخزائن تنوء على كواهل الرجال، فما ظنكم بخزائن قارون التي أعطاه الله إياه وفتح له من الدنيا ما لم يخطر لأحد على بال. ومع هذا طغى وبغى. وقال الله عز وجل في قصته وفي العبرة من قصته يقول لا، قال له قومه: لا تفرح بهذا الذي فتح عليك، فقد يكون هذا الفتح استدراج وقد يكون مقت وغضب من الله عز وجل، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني هذا المال الذي أعطيته هو فتح من الله، لكن يسخره في الآخرة، سخره للأجر عند الله عز وجل لما ينفعك فيما عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يفتح الدنيا هذه على من يشاء، سواء كان يحبه أو لا، سواء كان من أهل الصلاح والتقوى أو كان من أهل الفجور والكفر والعدوان، لأن هذه الدنيا ليست الميزان. ولو كانت الميزان هذه الدنيا، ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، فهذه الدنيا لا تزن عند الله شيئا. يعني يجب أن ننظر إلى هذه الدنيا والإخوة نظرة فقه وتأمل ونظرة عبرة واستبصار، ولنرى يعني كثير من الناس يقاتل ويقاتل غيره ويخاصم غيره من أجل الدنيا وهي لا تسوى عند الله شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة مع أصحابه بجدي ميت أسك، يعني هذا الجدي قد مات وحتى تعفن وأصبحت له رائحة أسك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذا مني بدرهمين؟ فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: والله يا رسول الله لو كان حيا ما يسوى درهمين. قال: إن الدنيا لا تسوى عند الله مثل هذا الجدي الميت، يعني الدنيا عند الله مثل هذا الجدي الميت الأسك الذي له رائحة من تعفنه ومن تغيره، ما تسوى عند الله شيء. طب لماذا تقاتل إخوانك؟ لماذا تخاصم الناس؟ لماذا تسعى في هذا الدنيا وتنسى آخرتك؟ لماذا تترك أمر دينك وعبادتك من أجل الدنيا التي لا تسوى عند الله شيئا؟ فالدنيا يعطيها الله من أحب ومن لا يحب. ولذلك كان من أقوال علي رضي الله تعالى عنه أن الدنيا والآخرة، أن مثل الدنيا والآخرة ككفتي الميزان، إذا نقصت كفة ارتفعت أخرى. إذا نقصت من دينك وآخرتك لأجل الدنيا نقصت آخرتك، وإذا أنقصت من دنياك وارتفعت آخرتك. وإن الدنيا والآخرة كمثل المشرق والمغرب، كلما ذهبت إلى جهة بعدت عن الجهة الأخرى. إذا اشتغلت بالدنيا وذهبت إليها وغفلت ابتعدت عن الآخرة، وإذا اجتهدت في الآخرة وكانت الآخرة عندك أهم واشتغلت نفسك بذلك ابتعدت عن الدنيا. فالدنيا أيها الإخوة مع الآخرة لا تسوى شيئا. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم ثم يخرجه فينظر ماذا نقص من هذا البحر، لا ينقص شيء، لأن الدنيا ما تسوى شيء في الآخرة، أمام الآخرة ما تسوى شيئا، ولم تكن عند الله عز وجل ذات بال. لذلك لا يبالي سبحانه وتعالى بمن جعل الدنيا همه، لا يبالي به في أي أودية الدنيا هلك. ما كانت الآخرة همه وسدمة وشخص إليها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه وشغله الشاغل، إذا أصبح وإذا أمسى همه الدنيا وأموالها ومناصبها وأرصدتها وعقاراتها وكل ما يتعلق بها كانت هي همه الشاغل في صبحه وفي ليله وفي مسائه وفي وقته كله، جعل الله فقره بين عينيه، جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ولم يبال الله عز وجل في أي أودية الدنيا هلك، نسأل الله العافية والسلام. لكن الآخرة والدين والإيمان لا يعطيه الله عز وجل إلا من أحب، لأن هذا هو المعيار عند الله عز وجل، هذا هو الميزان الحقيقي الذي توزن به الشخصيات وتوزن به الأشخاص وتوزن به الرجال، هذا هو الميزان، هو ميزان الآخرة، ميزان الآخرة الذي هو الميزان الحقيقي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا كان إذا رأى الشخص يحسن صلاته ويقيمها ويؤديها كما أمر الله عز وجل يعظم في عينه عليه الصلاة والسلام ويكبر في عينه، بخلاف الذي يفرط في هذه الأمور وتراه في أمور دينه من أعرف الناس ومن أخبر الناس بأمور دنياه، من أخبر الناس في أمور دنياه لكن في أمور دينه من أجهل الناس، هذا نسأل الله تعالى مخذول مرحوم، نسأل الله العافية والسلامة. فالدنيا الإيمان والآخرة لا يعطيها الله عز وجل إلا من أحب. فيقول ثم يقول ابن مسعود رضي الله عنه فمن ظن بالمال أن ينفقه، من ظن بالمال أي بخل بالمال وشحت نفسه أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده، يعني كان في عنده جبن وخوف من العدو والقتال وترك هذا الأمر، وهاب الليل أن يكابده، يعني لم يستطع أن يتحمل مكابدة أهوال الليل ومشقة الاستيقاظ في الليل لصلاة التهجد والاستغفار والدعاء، فإن بعض الناس لا يتحمل هذا الأمر ولا يستطيع أن يقوم به، وتجده بخيلا، تجده شحيحا، وتجده خائفا جبانا. فأرشده ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى أمر قد يدرك به هذه الفضائل وقد يعني يكمل هذا النقص الذي حصل له، قال فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه الكلمات العظيمات الباقيات الصالحات التي جاء في فضلها أيها الإخوة جملة كبيرة من الأحاديث والآثار، وهي المقصودة بالباقيات الصالحات كما قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة عموما، لكن بعض المفسرين يقول إن هذه الكلمات هي الباقيات الصالحات وهي داخلة في الأعمال الصالحة، لكن المقصود أن هذه الكلمات أيها الإخوة أجرها عند الله عظيم، وفيها جملة كبيرة من الأحاديث التي تدل على فضل هذه الكلمات وهذه والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، فإنها من أجل الأعمال عند الله عز وجل، والحديث عنها طويل والأحاديث الثابتة والصحيحة كثيرة جدا في فضل هذه الأعمال وأثرها على النفس وزيادة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني ينبغي للمسلم أن يحرص على الإكثار من ذكر الله عز وجل والإكثار من هذه الأعمال الفاضلة والإكثار من هذه التسبيحات والتهليلات والتحميدات، فإنها ترفعه عند الله درجات، وهي من أحب الكلام إلى الله عز وجل. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه عليه الصلاة والسلام إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أن ذلك أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، أن ذلك أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. فينبغي المسلم أن يحرص على هذه الأذكار التي تقربه من الله عز وجل وتكتب له الدرجات العظيمة. فهذا الكلام من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما سمعتم كلام عظيم جدا وكلام جليل القدر ومعانيه كثيرة، وهو حري أن يكون من مشكات النبوة، مستقى من مشكات النبوة. ولذلك حكم كثير من العلماء على هذا الحديث أنه من قبيل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل ورد أيضا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من طريق ابن عباس رضي الله عنه بلفظ من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يجاهده فليكثر من ذكر الله. لكن هذا فيه أبو يحيى القتات وهو ضعيف، سنده ضعيف. وأيضا ورد مرفوعا من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، وأيضا هو ضعيف سنده ضعيف لأن فيه سليمان الواسطي وهو متروك. وبذلك نكون انتهينا من هذا الباب العظيم، باب حسن الخلق، الذي أورد فيه البخاري رحمه الله جملة طيبة من الأحاديث والموقوفات التي تدل على مكانة حسن الخلق. وتكلمنا في الأسبوع الماضي عن حسن الخلق ما هو وكيفيته ومراتبه وكيف يصل الإنسان إلى هذه المرتبة العظيمة، وهذه بعض الأحاديث التي تبين فضل حسن الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سخاوة النفس. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس.
يقول البخاري رحمه الله: باب سخاوة النفس. سخاوة من سخوة يسخو سخاوة، فهو سخي، والجمع أسخياء. وفي النساء هن سخيات وهن أسخياء وهن سخايا، هن سخيات يقال لهن سخيات وسخايا. والمراد بالسخاوة سخاوة النفس أي أن يصير الرجل كريما جوادا طيب النفس سهل النفس، هذا المراد بسخاوة النفس، طيب النفس، كرم النفس، جود النفس. وكذلك المرأة تكون طيبة النفس كريمة جوادة يقال لها أيضا سخية. ويقال سخت نفسه عن الشيء إذا تركته، سخت نفسه عن الشيء إذا تركته. ومنه الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه. وحكيم ابن حزام هذا من فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كبرائهم. قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فسألته، يعني سأله مالا فأعطاه. قال: ثم أتيته فسألته فأعطاني. قال: ثم أتيته المرة الثالثة فسألته فأعطاني. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يربي حكيم ابن حزام رضي الله عنه تربية نبوية إيمانية. قال له: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. شوف كيف التربية النبوية الإيمانية، كيف ربى حكيم هذه التربية بكلمات معدودة غيرت نفسية حكيم رضي الله عنه، يعني تغييرا عجيبا، انقلبت نفسيته انقلابا شاملا. إيش أثر هذا التغيير والانقلاب والأثر الكبير الذي أحدثته هذه الكلمات؟ قال حكيم: والله يا رسول الله لا أرزأ بعدك أحدا أبدا، يعني والله ما أسأل أحد بعدك. شوف كلمات يسيرة تغيرت نفسية حكيم رضي الله تعالى عنه، وامتلأت غنى بالله عز وجل وغنى بما قسم الله، بما رضي الله له وقسم له. وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يكون قنوعا غنيا بما قسم الله له. لا تتبع نفسك الدنيا تكون شره، حريص على هذه الدنيا، لأن فيها، لأن ذلك من أضر الأمور عليك وعلى قلبك وعلى دينك وإيمانك. يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، أو خضرة حلوة، يعني شبه المال بالفاكهة الخضراء الحلوة، وهذا من أكمل ما يكون ومن ألذ ما يكون. فاكهة لونها أخضر، واللون الأخضر كما هو معلوم لون محبوب تحبه النفوس، والشيء الحلو في مذاقه وطعمه تحبه النفوس، فاجتمعت الكمالات في هذه الفاكهة، تكون خضراء وحلوة لذيذة الطعم. فالمال كذلك، يعني من حرص الناس على المال ومن حبهم للمال وجمعهم للمال، كأنه فاكهة خضراء حلوة كل الناس يحبونها ويحبون أن يطعموها. إن هذا المال خضرة حلوة، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس، يعني إذا أخذت هذا المال بطيب نفس وبسهولة وكرم وجود وعدم شره وحرص وتتبع ومسألة وإلحاف في المسألة، فإن الله عز وجل يبارك لك في هذا المال، يبارك لك في هذا المال، بخلاف المال الذي تتشوف إليه نفسك وتتطلع إليه نفسك وتحرص عليه وتسأل وتلحف في السؤال وتسعى إلى هذا المال، فإن الله عز وجل لا يبارك لك فيه. وهذا مشاهد لكم مجرد في حياة كل واحد منا في حياته الخاصة والعامة، يجد هذا الأمر واضحا جليا. فإن الله عز وجل يبارك لمن يأخذ هذا المال بطيب نفس وانشراح، ومن يأخذه بسهولة وكرم وجود وسخاوة نفس، فإن الله يبارك له في هذا المال. وقد تجد رجل مثلا راتبه الوظيفي يصل إلى عشرات الألوف، ولا وينتصف الشهر ولا يجد منه ريالا واحدا، صحيح ولا لا؟ وقد تجد رجل آخر راتبه لا يتعدى أصابع اليد، ومع هذا ما شاء الله يكفيه الشهر والشهرين، ويكفيه ويكفي أهله لطيب نفسه، لطيب نفسه وسخاوة نفسه وكرمه وجوده، يبارك الله له فيه في هذا المال. لكن الرجل الآخر كان بخيلا شحيحا حريصا شريها طماعا لهذا المال، يجمعه من كل مكان ومن كل جهة ويحرص عليه وتكون نفسه شريها ولم تسخ نفسه لذلك، فلذلك لا يبارك الله له. وإن كان صاحب آلاف أو مئات الألوف تجد أنها معدومة البركة، ما فيها بركة، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا توجيه نبوي من حكيم ابن من النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم ابن حزام، لذلك أثرت هذه الكلمات النبوية تأثيرا عظيما جدا. وقال: والله لا أرزأ أحدا بعدك أبدا. فكان حكيم رضي الله عنه بعد ذلك كان يدعوه أبو بكر رضي الله عنه لأخذ عطائه فيرفض، ثم يدعوه عمر لأخذ عطائه فيرفض، ويدعوه عثمان لأخذ عطائه فيرفض، لأنه وعد النبي عليه الصلاة والسلام وعدا أنه لا يسأل أحدا بعده. لذلك فتح الله على حكيم من الدنيا فتحا عجيبا، وأغدق الله عليه من الأموال ومن الدور ومن الخدم والمماليك ومن الإبل والشاة وغير ذلك من أموال الشيء الكثير ببركة تأثره بهذه الوصية النبوية التي وصاه بها عليه الصلاة والسلام. فقوله احنا ما بدأنا في الحديث صح؟ يقول البخاري، هذا كله في المقدمة، مقدمة الباب. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة، سبق التراجم هؤلاء الأعلام. قال: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وهذا ما سبق أن بيناه في الحديث الذي قبل هذا قبل قليل، وذكرنا أن الميزان عند الله عز وجل ليس بالدنيا وليس بالمراكب ولا الدور. فلا تيأس ولا تبأس إذا كنت فقيرا أو كنت معدما أو كنت لا تجد شيئا، ليس ذلك دليلا على أن الله غاضب عليك. ولا تفرح ولا تبطر ولا ترى نفسك شيئا إذا كنت صاحب أموال وملايين وقصور ودور، فإن ذلك ليس دليلا على أن الله يحبك أو يكرمك. قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه في الرزق، فيقول ربي أهانا. ماذا الجواب؟ ماذا كان الجواب من الله عز وجل؟ كلا كلا، يعني ليس الأمر كذلك. لا يدل المال والمراكب والقصور والأرصدة في البنوك والعقارات لا تدل على أن الله يحبك أو يكرمك، بل قد تكون عند الله مهانا ذليلا، يريد الله أن يستدرجك ويكون فتنة لك، نسأل الله العافية والسلامة. وليس الفقر وعدم الحصول على الأشياء والأموال وكذا دليلا على أن الله عز وجل يبغضك أو يهينك أو يذلك، لا، بل قد تكون كريما عليه، بل قد تكون عزيزا عليه. هذا النبي عليه الصلاة والسلام خرج من الدنيا عليه الصلاة والسلام ولا يملك شيئا عليه الصلاة والسلام إلا بعض الأمور التي لا تقدر بثمن عليه الصلاة والسلام. كانت عنده 9 حجرات فقط، ما كان عنده قصور ومراكب، 9 حجرات، لكل زوجة حجرة من هذه الحجرات، حجرة واحدة يكون فيها، يستقبل فيها الضيوف، يأكل فيها ويشرب عليه الصلاة والسلام، ينام فيها، يقرأ القرآن فيها، يصلي فيها، وزوجته معه في الحجرة. من أيش مبنية هذه الحجرة؟ حجرة النبي عليه الصلاة والسلام من لبن ومن عريش ومن جذوع النخل ومن سعف النخل، هذا كان بناء بيت النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لو أراد لحول الله له جبال مكة ذهبا، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن الله عز وجل جاءه جبريل فخيره أن يحول له جبال مكة ذهبا، فقال جبريل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حينما استشار جبريل وأن أشار له بأن يكون يتواضع، قال بل أجوع يوما فأذكرك وأشكر يوما وأشبع يوما فأشكرك. هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، كانت حياته عليه الصلاة والسلام، كان يمر الشهر والشهرين والثلاثة ولا يوقد في بيته عليه الصلاة والسلام نار للطبخ. تصوروا يا أخوان، يعني من منا اليوم يعيش هذه الحياة وهذه العيشة؟ من منا الذي يمر عليه أسبوع وأسبوعين وثلاثة وشهر وشهرين ولم يأكل فيها شيئا مطبوخا؟ يعني فتح الله علينا في هذه الأيام من الدنيا ومن النعم ما لا يخطر لنا على بال، والنبي صلى الله عليه وسلم تمر عليه 3 شهور ولم يوقد في بيته نار للطبخ. قالوا ماذا كان طعامكم يا أم المؤمنين يا عائشة؟ قالت الأسودان، التمر والماء، يعيشون على تمر وماء 2 شهر و3 شهور عليه الصلاة والسلام. كان يدخل على زوجاته ويقول هل عندكم طعام في الصباح بعد صلاة الفجر؟ هل عندكم طعام؟ تقول لا ما عندنا. قال إذن أنا صائم. هذه حياته على الصلاة والسلام، وهو أكرم الخلق وأفضل الخلق وأزكى الخلق عليه الصلاة والسلام وأعظم الخلق عند الله منزلة ومكانة، ومع هذا كانت هذه حياته وهذه معيشته عليه الصلاة والسلام. فليس الغنى أيها الإخوة، ليس الغنى عن كثرة العرض كما قال عليه الصلاة والسلام، والعرض المقصود به هنا في هذا الحديث هو الأموال الأخرى غير النقدين، يعني غير الذهب والفضة وغير الفلوس في لغتنا الحاضرة وفي هذا العصر. العرض مراد به مثل عقارات، مثل المواشي، مثل الزروع، مثل الأراضي وغير ذلك من أنواع الأموال، هذا مراد به العرض. أما النقدان فهما يقال لهما مال. فليس الغنى عن كثرة العرض، يعني لا يظن الإنسان أنه إذا كانت عنده أموال ومواشي وزروع ومراكب وغير ذلك وقصور أن هذا هو الغنى، ليس هذا هو الغنى الحقيقي، هو غنى نسبي نوعا ما. الغنى الحقيقي في ميزان الله عز وجل هو غنى النفس، أن تكون قنوعا حرا راضيا بما قسم الله لك، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج على أصحابه يوما فقال 5 كلمات من يأخذهن مني يتعلمهن ويعلمهن الناس. فقام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وقال أنا يا رسول الله. قال عد 5، اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، هذا محل الشاهد، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وهذا مجرب يا الإخوة، والله ما هناك عبد رضي بما قسم الله له وقنع بما قسم الله له ولم يتبع الدنيا نفسه وهواه وقلبه إلا أغناه الله، إلا فتح الله عليه من أبواب الغنى ما لم يخطر له على بال. ولو لم يكن في ذلك إلا أن تكون حرا طليقا لا يستعبدك أحد ولا يذلك أحد ولا يهينك أحد، هذا أعظم من أعظم وجوه الغنى التي يفتحها الله تعالى عليك والتي يكرمك الله تعالى بها ويرزقك بها سبحانه وتعالى. كلما أقبلت على الله وقويت صلتك بالله أغناك الله عن الناس، وهذا هو المطلوب، أن تكون غنيا عن الناس، لا تسأل أحدا شيئا. ولذلك من أعظم الوصايا التي كان يوصي النبي عليه الصلاة والسلام صحابته في حين المبايع وغير ذلك، لا تسأل الناس شيئا، لا تسأل الناس شيئا، لا تذل نفسك، لا تريق ماء وجهك وتسأل غيرك فيذلك ويهينك، نسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود أيها الإخوة أنه النبي عليه الصلاة والسلام هنا ينبه أن الغنى الذي يظنه بعض الناس أنه غنى وهو المال والمراكب والعقارات والعرض وغير ذلك، أن هذا والله ليس هو الغنى الحقيقي. الغنى الحقيقي هو غنى النفس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الظن أيها الإخوة كان يعني موجود في فطرة الناس حتى أيام قارون لما خرج على قومه في زينته، ماذا قالوا؟ فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل قارون إنه لذو حظ عظيم، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فهذا يعني هذه في فطرة الناس موجودة، الناس يظنون أن الغنى هو هذا، لذلك ينبهرون بأصحاب المال، ينبهرون بأصحاب الثروات، تجدهم يعني ينبهرون بهم ويجلونهم ويحترمونهم ويقدرونهم لأجل أن هذا. فالمقصود أيها الإخوة بهذا الحديث هو أن ينبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه ليس كما يظنه كثير من الناس أن الغنى هو ما يكون من عرض أو من أموال أو مراكب أو غير ذلك، إنما هو غنى الذي أشار إليه النبي يعد غنى لكن غنى نسبي لا يقارن أبدا بالغنى الكامل غنى الحقيقي، وهو غنى النفس بالله عز وجل، يكون إنسان غنيا بربه سبحانه وتعالى، غنيا بما أعطاه الله وراضيا بما قسم الله له، قنوعا بما قسم الله له، فإن هذا هو أعظم الغنى وأجل الغنى، وهو الذي يفيض على الإنسان الشعور بالراحة والسعادة والطمأنينة والكفاية والقناعة، وهذا أمر مشاهد مجرب أيها الإخوة. ولذلك كان من أعظم وأجل ما ينعم الله تعالى به على هذا على صاحب هذا الغنى غنى النفس أن الله سبحانه وتعالى يفتح له من النعم الدينية ما لا يخطر له على بال. والنعم الدينية هي أعظم النعم، أعظم من النعم الدنيوية. إذا فتح الله عليك النعم الدينية من الصلاة وقراءة القرآن والصيام والنوافل والصدقة والعناية والاهتمام بالآخرة وأمور الآخرة، فإن هذا والله يا إخوة أعظم ما يمن الله تعالى به على عبده أن يشغله به سبحانه وتعالى. إذا أشغلك الله به بنفسه سبحانه وبكلامه وبصلاته وعبادته، فإن هذا من أعظم الأدلة على أن الله يحبك. وأنت ماذا تريد من هذه الدنيا إلا أن يحبك الله وأن يرضى عنك ويرضى عليك ويفتح لك ويبارك لك. ولذلك الذي يكثر من هذه النعم الدينية يزداد علوا عند الله عز وجل. كلما أكثرت من هذه النعم الدينية من قراءة القرآن والصلاة والذكر والعبادة والصيام والنوافل العبادات بجميع أنواعها والذكر، وهو أعظم النعم أن يشغل الله لسانك بذكره سبحانه وتعالى، يعني ما هناك أعظم من هذه النعمة، أن يشغلك الله عز وجل بالقرآن تحفظ القرآن، أو أن يشغلك بالعبادة وتكون من تخدم يعني تكون من 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 عباد الله عز وجل الذين يأخذون أوقاتهم في هذه الأمور، هذا من أعظم النعم الدينية التي تدل وتشير إلى محبة الله لك. فكلما زاد العبد من هذه النعم الدينية زاده الله فضلا وكرما وجودا وفتح عليه. ولذلك يقول الله عز وجل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، زيادة الهدى مرتبطة بك أنت، إذا زدت في عبادتك وهدايتك زادك الله هدى، وليس هناك حدود لزيادة الله عز وجل من الهدى والإيمان وحلاوة الإيمان، ليس لها حدود، بل يعني الله عز وجل يزيدك من هدى ويزيدك من إيمان إذا زدت من عبادتك وإيمانك بما لا يخطر لك على بال وليس لذلك حدود. فمن أهم الأمور أن يسعى الإنسان إلى هذا أو إلى النعم الدينية أن يتحلى بها ويكثر منها. والنعم الدنيوية هي نعم من الله عز وجل لكن تكون بقدر وبتوسط واعتدال كما قال الله عز وجل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لا ينسى الإنسان نصيبه من الدنيا لأن الدنيا تعين على الآخرة لكن يكون باعتدال وبتوسط ويكون كما بسخاوة نفس كما سبق معنا بسخاوة نفس وبشراح وطيب نفس حتى يبارك الله لك في هذه الدنيا. ولذلك كان من أضر وأخطر الأمور على الإنسان أن ينشغل بالدنيا ويغفل عن الآخرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لهما من حرص المال على الشرف من حرص الرجل على الشرف والمال لدينه. أنتم رأيتم الذئب تعرفون الذئب إذا كان جائعا وأرسل في زريبة غنم ماذا يفعل؟ يأكل واحدة فقط التي يأكلها واحدة لكن البقية يعيث فيها فسادا يعني يفعل بها الفساد ويجعلها لا تصلح لشيء يبقر بطن هذه ويجرح هذه ويقتل هذه لكن التي يأكلها واحدة فيعيث فسادا في الزريبة زريبة الغنم. كذلك حرص الإنسان على الشرف والمال يفسد عليك دينك أشد من إفساد الذئب لهذه الزريبة الغنم. تفكروا في هذا المثال النبوي الذي خرج من مشكاة النبوة. هذا يعني أشد ما يكون على الإنسان أن يكون حريصا على الشرف على الجاه على الرفعة على الشهرة على المكانة. هذه تفسد عليك دينك وأنت لا تشعر تفسد عليك إيمانك وأنت لا تشعر. كذلك حرصك الشديد على المال والشره والطمع هذا المال وتحصيله من كل وجه يفسد عليك دينك وأمانتك وإيمانك وأخلاقك وتعاملك مع الناس وأنت لا تشعر. أعظم من إفساد الذئب إذا دخل في زريبة غنم. ولذلك يقول الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن عمل يحببني من الناس سأله رجل من الناس عن عمل يجعله محبوبا عند الناس وعند الله قال له عبارتين يا أخوان احفظوها ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذا هو الغنى الحقيقي أن تكون حر في نفسك وفي شخصيتك وفي مكانتك وفي حر لست عبدا لأحد تكون عبد لله واحدا فقط سبحانه وتعالى. لا تأمل إلا في الله ولا ترجو إلا في الله ولا تطمع إلا فيما عند الله.